الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد كان آخر الكلام في الدرس الماضي في فصل الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في الدعاء والقدر والفهم الصحيح ومعتقد أهل السنة والجماعة في الدعاء والقدر. بين رحمه الله أن طوائف ضلوا في هذا، حيث لم يجمعوا بين الدعاء والقدر، فظنوا أن الدعاء ينافي القدر، ولذلك قالوا لا فائدة منه، ولذلك تركوا الدعاء ولم يجعل الدعاء سببا للمقدور. فذكر رحمه الله الطائفة الأولى، وهم الذين قالوا لا فائدة من الدعاء. لماذا؟ قالوا لأن المقدور إذا قدر فلا بد من وقوعه، دعا العبد أو لم يدعو. إذا قدر الأمر من الله جل وعلا، الخير أو الشر، فسيقع دعا العبد أو لم يدعو. فما فائدة الدعاء؟ لا فائدة من الدعاء، لأن المقدور حتما سيقع، هكذا قال. وهذا ضلال، لأن فيه تعطيل الأسباب، وفيه تعطيل الأسباب. وهم يقولون هذا الكلام ويتناقضون فيما في أنفسهم. إذا قالوا لا فائدة من الدعاء ما دام أن المقدور سيقع، دعا العبد أو لم يدعو، نقول له لا تأكل ولا تشرب ولا تتزوج ولا تبذر البذر ولا تعمل ولا تتعلم. يقول لماذا؟ نقول لأنه إذا كان الشبع سيحصل، أكلت أو لم تأكل سيحصل لك الشبع. إذا قدر لك الشبع فستشبع، أكلت أو لم تأكل، فاجلس لا تأكل. يجلس لا يأكل؟ إذا مرت الساعة قال أين الغداء، وإذا مرت ساعة قال أين العشاء. نعم، وأين لا تأكل. لماذا تأكل أنت؟ قال لأشبع، لأدفع الجوع. نقول إذا قدر لك الشبع سيحصل لك الشبع، أكلت ولم تأكل. ولماذا تشرب؟ قال لأدفع الظمأ. قل له لا تشرب. إذا قدر لك الري من الظمأ فسيحصل، شربت أو لم تشرب، إذن فلا تأكل لا تشرب. لا يرضى بهذا، بل تجده يأكل ويشرب ويأخذ بالأسباب، يأخذ بأسباب الشبع ويأخذ بأسباب الري. ونقول له كذلك لا تتزوج، إذا قدر لك أولاد سيكون لك أولاد، لا تتزوج. يقول كيف؟ إيش إذا قدر لك الولد مقدر، لابد سيكون لك ولد، تزوجت أو لم تتزوج، إذن إيش الفائدة أن تتزوج؟ لا تتزوج. فإذا قدر لك الولد فسيقع، تزوجت أو لم تتزوج. يقول له لا تبذر، لا تحرث، لا تبذر البذور. يقول لماذا؟ نقول لو إن كان قدر لك الزرع فسيقع، بذرت أو لم تبذر، فإذن فيه تعطيل للأسباب. لا تتعلم، أريد أن أكون عالما، نقول لا تتعلم، ابقى جاهلا، اجلس في الشارع لا تتعلم ولا. قال كيف؟ نقول لا، إذا قدر أن تكون عالم ستقع عالم ولو لم تتعلم، ولو أنك تجلس كل يوم في الشارع لا تتعلم، إذا قدر لك أن تكون عالما فستكون عالما ولو لم تتعلم، تعلمت أو لم تتعلم فستكون عالما، وهكذا. إذن فيه تعطيل للأسباب. نعم، حتى الحج، لا تذهب إلى الحج، لا تذهب إلى البيت الحرام وتطوف بالبيت. لماذا؟ لأنه إذا قدر لك أن تطوف ستطوف، ستأتي الكعبة وهي تطوف حوله، الكعبة ستأتي وتطوف حولك، ومعناه طفت. لا تذهب ولا تسافر وتخرج الجواز ولا تفعل شيء، إذا قدر لك الطواف ستطوف. كيف تطوف؟ يأتي البيت ويطوف حولك، كما هو حال أهل التصوف الذي ما يذهبون إلى الحج، هو البيت يأتي ويطوف، الناس يطوفون بالبيت، قالوا أنا البيت يطوف بجناني. هو هؤلاء ما يذهبون إلى الحج ولا يذهبون إلى الطواف ولا شيء، هو البيت يأتي من هناك يطوف حول هذا القبور المتصوف. نعم، لا، إذن لابد من الأخذ بالأسباب، تعمل بالأسباب، لأن الله جل وعلا الحكيم جل وعلا الموصوف بالحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه، قدر للمقادير أسبابا، قدر للمقادير أسبابا، لا تتحقق إلا بالأخذ بأسبابه، إلا إذا شاء جل وعلا أن يعطل الأسباب، عطل الأسباب ليقع المقدور، لكن هذا ليس هو الغالب، لكن هذا خلاف الأمر، ولذلك هذا يكون من الكرامات، أو يكون كذلك من الآيات والبراهين للأنبياء. النار سبب للإحراق، نعم، لكن قد يعطل هذا السبب، سبب الإحراق، فلا تحرق النار كما كانت بردا وسلاما على إبراهيم، لكن هذا ليس الغالب، يدخل الإنسان يقول أنا أدخل النار، نعم، قد تحرقني وقد لا تحرقني، لا، إذا دخلت النار ستحرقك. لماذا؟ لأن النار سبب للإحراق، وإنما عطل الله جل وعلا سبب الإحراق في النار آية وبرهانا لخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: إن كان الشبع والري قد قدر لك فلا بد من وقوعهما، أكلت ولم تأكل، وإن لم يقدر لم يقع، أكلت ولم تأكل، وإن كان الولد قد قدر لك فلا بد منه، وطئت الزوجة أو الأمة أو لم تطأ، وإن لم يقدر ذلك لم يكن، فلا حاجة إلى التزوج والتسري، يعني نساء السبي ونساء الغنائب، فلا تتسرى ولا تتزوج، لأن الولد إذا قدر سيقع. قال: وهلم جرى. فهل يقول هذا عاقل أو آدمي؟ بل الحيوان البهي مفطور على مباشرة الأسباب التي بها قوامه وحياته، فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. حتى البهائم والأنعام مفطورة، فطرت على الأخذ بالأسباب، تعلم أن الرزق ما سيأتي إلا بأخذ بالأسباب، ولذلك تتحرك وتسعى وتأخذ بالأسباب لتحصيل رزقها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر عند الترمذي وغيره: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير الآن ما تجلس في أعشاشها ولا تجلس في أوكارها تقول سيأتي الرزق. لماذا؟ لأنها فطرت مفطورة على الأخذ بالأسباب، الأخذ بأسباب الرزق. ف فهي تخرج الصباح الباكر تغدو خماصة جياعا ليس في بطونها شيء، وتروح بطانة ترجع الرواح آخر النهار ترجع بطانا، يعني قد امتلأت بطونها قد شبعت أخذت بالأسباب، وهي طيور وتبكر. الغراب من أسرع الحيوانات بكورا، لماذا؟ يريد ماذا؟ يريد الرزق، وهو مثل تضربه العرب في أسرع الحيوانات في البكور وهو الغراب. قد سئل الشعبي رحمه الله من أين لك هذا العلم، قيل للشعبي من أين لك هذا العلم يعني الكثير، قال بطول اجتهاد ونفع اعتماد وبالرحلة في البلاد وبصبر كصبر الجماد وبكور كبكور الغراب، وبكور كبكور الغراب. معناها أن لأن الغراب أبكر الحيوانات، لماذا؟ يأخذ بالأسباب. وأرسله الله جل وعلا يبحث في الأرض، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. نعم، سبب البحث في الأرض. ما يمكن أن تتوارى الجثة من غير حرث. نعم، يريد أن يواري سوءة أخيه، كيف يفعل؟ يقول خلاص ستوارى من نفسها، ستبتلعها الأرض. لا، إذا أراد أن يواري سوءة أخيه لا بد أن يبحث في الأرض. فأرسل الله جل وعلا الغراب ليبين لهذا كيف يأخذ بسبب مواراة سوءة أخيه. سليمان عليه السلام لما خرج مع جنده قال جل وعلا حتى إذا أتى على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الدخول في المساكن سبب النجاة من الهلاك، لأن النمل إذا لم يدخلوا مساكنهم ماذا يقع وما الذي يحصل؟ الهلاك. نعم، سيمر عليه جيش سليمان عليه السلام ويتحطم النمل. لا يحطمنكم سليمان وجنوده إذا لم تدخلوا مساكنكم، وهي نملة تقول هذا الكلام. لا تقول نبقى في مكاننا، سليمان إذا كان سيحطمنا وجنوده حطمنا. نعم، وإذا قدر أن لم يحطمنا لن يحطمنا ولو مر فوقنا. لا، لأن الأخذ بالأسباب فطر عليه الخلق، خلق الله جل وعلا. وفي عهد سليمان كذلك خرج ليستسقي فإذا بنملة قد رفعت قوائمها تستسقي. نعم، الغيث من الله جل وعلا، نعم، رحمة ورزق من الله جل وعلا له سبب هو السقيا. فلما خرج سليمان فإذا بالنملة تستسقي قال ارجعوا فقد كفيتم بغيركم أو سقيتم بغيركم، وهي نملة. فإذا الحيوانات مفطورة على هذا، على الأخذ بالأسباب. وهؤلاء يقول لا فائدة من الدعاء إذا قدر المقدور فسيقع دعا العبد أو لم يدعو، وهذا باطل ظاهر البطلان. فالحيوانات تأخذ بالأسباب. ومن عجيب ما ذكر ومن غرائب ما ذكر في هذا ما ذكره الأزرقي في تاريخ مكة، ذكر رحمه الله أن رجلا انتظر خلو الطواف 40 سنة، أراد أن يطوف البيت وحده، أراد أن يطوف بالبيت وحده لا يشاركه في ذلك أحد. فانتظر 40 سنة وهو يرقب يرقب الطواف حتى يخلو، فلا يطوف أحد فيه فيطوف، أراد يطوف وحده، يترقب ذلك 40 سنة. قال حتى خلى الطواف ذات ليلة، خلى الطواف ما أحد يطوف، فقام يطوف. قال فإذا حية بجانبه تطوف. قال سبحان الله، من هذا؟ ما هذا؟ من هذا؟ قالت وأنا أرقب هذه اللحظة منذ 40 سنة، أرقب هذه اللحظة منذ 40 سنة لأطوف وحدي. معناه لا تظن يا عبد الله وحدك أنت الذي تسارع وتنافس وتسابق في الخيرات، هناك جنود من جند الله جل وعلا يأخذون بالأسباب، يأخذون بالأسباب ويترقبون السنين الطويلة حتى يحصل لهم المقصود. نعم، فهذا يدلنا على هذا الأمر العظيم، وهو الأخذ بالأسباب والجد والحرص. نعم، وليس هذا قد فطر عليه البشر فحسب، بل حتى المخلوقات الأخرى من البهائم والأنعام والجن وغيرهم من خلق الله جل وعلا. قال رحمه الله وتكايس بعضهم وقال الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض يثيب الله عليه الداعي من غير أن يكون له تأثير في المطلوب بوجه ما، ولا فرق عند هذا المتكيس بين الدعاء وبين الإمساك عنه بالقلب واللسان في التأثير في حصول المطلوب، وارتباط الدعاء عندهم به كارتباط السكوت ولا فرق. يعني هذه طائفة أخرى، وهذه الطوائف من طوائف الجبرية، هم جبرية لأنهم جبرية فيقولون لابد من وقوع المقدر والعبد مجبور وكل ما يقع لابد أن يقع، فنفوا الأسباب وعطلوا الأسباب. لكن بينهم تفاوت، منهم من يقول لا فائدة في الدعاء أصلا، ومنهم من يتحدلق ويظن نفسه أكيس كما قال ابن القيم وتكايس بعضهم، يعني أظهر الكيس والفطانة، وأن الدعاء له فائدة، ليس كما يقول أصحابنا الأولون إنه لا فائدة. لا، فيه فائدة، لكن ما هي الفائدة؟ الفائدة أنه يثاب، ليس معناها أن الدعاء سبب لحصول المسبب، لا، وإنما الدعاء فيه فائدة. الفائدة أنه يثاب، إذا دعا أثيب على ذلك فقط لأجل الثواب، وإلا فالدعاء لا أصل له ولا دخل له ولا أثر له، لا أثر له، دعا ولم دع أو لم يدعو، لكن إذا دعا أثيب حصل له الثواب. فعندهم الدعاء من باب التعبد المحض فقط، هو تعبد محض فقط من العبد يأتي به، لا أثر له في حصول المقدور وفي حصول المطلوب الذي يريده. وهذا ضلال ظاهر وباطل، كذلك ظاهر البطلان، لأن الدعاء له الأثر في حصول المقدر، لكن لأنهم جبرية وعندهم الدعاء ينافي القدر، لأنه إذا كان الأمر لابد أن يحصل فلماذا تدعو؟ ماذا تريد؟ هل تريد أن يتغير القدر؟ يقولون هذا. نعم، وكأن عندك الاعتراض على المقدور، ولذلك تدعو تريد دفعه وتريد تغييره، وهذا لضلالهم في هذا الباب، أوصلهم إلى أن يقولوا هذا ويعطلوا الأسباب، وأهدروا كثيرا من النصوص الواردة في الأمر بالدعاء وأثر الدعاء على المقدور وما كان عليه الأنبياء وما كان عليه أتباع الأنبياء من الدعاء، كل هذا تغافلوا عنه وجعلوه وراءهم ظهريا، ونظروا بعين واحدة في القدر، وأن القدر لابد أن يقع، والعباد مجبورون على ما هو واقع بهم، ولا أثر لما يفعلون، لا أثر لما يفعلون، ولا أثر لدعائهم، ولا أثر لأخذهم بالأسباب وغير ذلك، وكل هذا ضلال وانحراف. قال رحمه الله وقال الطائفة أخرى أكيس من هؤلاء يعني أنهم دعوا أنهم أفطن من هؤلاء وأفهم وأظرف من هؤلاء. قالوا بل الدعاء علامة مجردة نصبها الله سبحانه وتعالى أمارة على قضاء الحاجة، فما توفق الله العبد للدعاء كان ذلك علامة له وأمارة على أن حاجته قد انقضت. وهذا كما إذا رأيت غيما أسودا باردا في زمن الشتاء فإن ذلك دليل وعلامة على أنه يمطر. قالوا هكذا حكم الطاعات مع الثواب والكفر والمعاصي مع العقاب هي أمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب لا أنها أسباب له. وهكذا عندهم الكسر مع الانكسار والحرق مع الإحراق والإزاق مع القتل، ليس شيء من ذلك سبب من البتة ولا ارتباط بينه وبين ما يترتب عليه إلا مجرد الاقتران العادي للتأثير السببي. وخالوا بذلك الحس والعقل والشرع والفطرة وسائر طوائف العقلاء، بل أضحكوا عليهم العقلاء. طيب، هذه الطائفة الأخرى أيضا من الجبرية قالوا الدعاء علامة أو أمارة على قضاء الحاجة، يعني إذا دعا العبد كان هذا أمارة وعلامة على قضاء حاجته. ما دام وفق للدعاء فمعناه أن حاجته ستقع وستنقضي. كما أنك إذا رأيت غيما أسودا في زمن الشتاء كان هذا علامة على المطر، علامة على المطر وأنه سينزل المطر، المطر سينزل لهذه العلامة، لا أن السحاب سبب والغيب سبب لنزول المطر، لا، وإنما علامة وأمارة على نزول المطر. وهذا باطل. والله جل وعلا يقول في كتاب الكريم حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأخرجنا به الماء، يعني بسببه الماء، يعني الماء خرج بسبب السحاب الثقال، ساق الله جل وعلا السحاب الثقال فكان بسببه خروج الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. قال جل وعلا بعد ذلك فأخرجنا به من كل الثمرات، إذن خروج الثمرات بسبب إنزال الماء، عندما نزل الماء على الأرض كان سببا لخروج الثمرات، نزول الماء سببه السحاب الثقال. نعم، فإذن كل أمر حصل بسبب، خرج النبات من الأرض بسبب الماء الذي نزل عليه أحيا به الأرض بعد موته، والماء نزل بسبب السحاب. وهؤلاء إنما يقولون لا علامة، يعني كأنك يقول إذا جعلت الماء، كانوا يقول إذا جعلت الماء على الأرض وعلى التراب هذا علامة على الإنبات، علامة على إخراج الثمار، نعم، وضع الماء أو سكب الماء على الأرض، ليس الماء سبب لا، وإنما علامة أمارة. ووجود هذه الأمارة كذلك الغيم الأسود في الشتاء البارد علامة على نزول المطر، وذلك أنهم لا يقولون بالأسباب فجعلوا هذه أمارات فقط وعلامات، وهذا ضلال. كنا نريد أن نكمل هذا الفصل لكن باقي الوقت إن شاء الله في درسنا اللاحق. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.